بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والتوفيق. وفي البداية نشكر الله جل وعلا الذي وفق وأعان ويسر مثل هذه اللقاءات المباركة، ونشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي وإدارة التوعية والتوجيه على ترتيب مثل هذه الدورات المباركة، فجزى الله خيرا كل من أعان ودل وأشار ورتب وشارك وعلم وتعلم. ونسأل الله جل وعلا أن تكون هذه اللقاءات من العلم النافع والعمل الصالح الذي يرفع الله جل وعلا به من يعلم ومن يتعلم، ولا سيما أن التعليم في هذا المسجد المبارك له أثره على المتعلم في العاجل والآجل. إذا حسنت النية وصدقت العزيمة وخلص العمل، وأحب أن أنبه بناء على توجيه القائمين على هذه الدورة، أنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الدرس سيستمر بحول الله وقوته بعد المغرب وبعد العشاء، لم يعلن بعد العشاء لكنه سيستمر، وأيضا أن الاختبار فيما يشرح، ليس هناك متن آخر وليست هناك معلومات يأتي فيها أسئلة غير ما شرح، فتكون الأسئلة فيما يلقى من أجل أن يتم التحصيل ويحرص الإخوة على هذا. وسيكون الاختبار بحول الله وقوته في نهاية شرح هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. ونبدأ على بركة الله في شرح كتاب الإرشاد أو إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وسنشرح كتاب المعاملات العبادات كاملا، ولكننا سنمر عليه على عجل لطوله، وسأحرص بإذن الله على بيان المذهب لتأسيس طلاب العلم وبيان الراجح عند ابن السعدي، ثم أبين ما يترجح سواء وافق ما مال إليه ابن سعدي رحمه الله أو خالفه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تأليف بديع المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام. رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع، يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة، وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت، وتوضح التعليلات والحكم. ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور من مذهب الإمام أحمد عند متأخري الأصحاب، فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته، وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط، وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط. وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها، وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ورضاه، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، إنه جواد كريم.
هذه مقدمة المؤلف، وقد أبدع رحمه الله في تصنيف الكتاب وترتيبه وتبويبه، وسلك مسلكا لم يسبق إليه في جمع النظائر ولم أشتات المسائل. وصدق رحمه الله أن هذه الطريقة أنفع من غيرها، أنفع لطالب العلم من بسط الخلافات الفقهية والمناقشات والاستطرادات، لأنه يبين الحكم ويذكر الأساس لهذا الحكم ثم يبين الراجح. وطلاب العلم ليسوا بحاجة إلى تفصيل الخلافات، فقد يدركها طالب العلم بقراءاته ومتابعاته، لكنه بحاجة أشد إلى التأسيس في طلب العلم، والتأسيس بضبط المذهب ومعرفة ما بنيت عليه المسألة ومعرفة دليلها، ثم بيان الراجح عند الملقي. وقد جمع ذلك كله رحمه الله في هذا الكتاب البديع اللطيف، لأنه يأتي أحيانا إلى سؤال واحد يطرحه ثم يجيب عليه، وتكون إجابته مأخوذة من أبواب عديدة، وهذا لا يستطيعه إلا المتمكن من العلم، المتمكن من الفقه كله، لأنه يستظهر هذه المسائل ويلم أشتاتها. فهو يقول رحمه الله يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات ومن أكثر العلماء في الأزمنة المتأخرة اهتماما بالتقسيم والضوابط والقواعد العلامة بن السعدي عليه رحمة الله، اهتم بهذا، وله كتاب بديع لطيف ماتع بعنوان التقسيمات والضوابط الفقهية، جميل جدا، يعين طالب العلم على ربط المسائل بعضها ببعض ومنزعها ودليلها. ثم يقول تقرب أشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق. نعم، يبين أحيانا ما تجتمع فيه المسائل وما تفترق فيه، ويعرف القارئ إلى مأخذ المسألة ودليلها، ولا يستطرد في مسألة الأدلة، ولا يستطرد في مسألة التعليلات والحكم، لكنه يبين أحيانا الحكمة، يبين العلة، ويبين في كل مسألة الراجح عنده، في كل مسألة يذكر الراجح، يبين المذهب، ثم إذا فيه رواية أخرى أصح من المشهور عند متأخري الأصحاب يبينها ويرجح ما يراه راجحا. وأشار أيضا فيه إلى الدليل، وأحيانا يستطرد في الأشباه والنظائر المتماثلة وإن كانت في أبواب مختلفة، وأحيانا يبين الفوارق بين هذه المسائل. وكانت لي عناية بهذا الكتاب منذ أكثر من ربع قرن، حيث قرأته مع بعض الطلاب في دروس خاصة، وفعلا كان من أمتع وألطف ما خطه يراع هذا العالم المتفنن في التأليف عليه رحمة الله. وتعرفون أن له يعني إسهامات كبيرة في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية، وقد ترجمت له ترجمة قبل أكثر من ربع قرن بعنوان فقه ابن سعدي، وكانت المقدمة في مجلد، وانتزعت منها كتابين، الأول أثر علامة القصيم عبد الرحمن بن سعدي على الحركة العلمية المعاصرة، والثانية حياة علامة القصيم العلمية والعملية. وقد اعتنى بتراث هذا العالم الرباني بعض العلماء وطلاب العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الله بن سابح الطيار عليه رحمة الله، حيث اعتنى به مفسرا ونال بذلك درجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض، وأيضا أخونا الدكتور أستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في رسالته الماتعة حول جهود ابن سعدي في العقيدة، ونال بها أيضا درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية. وأيضا صدر لي ومشارك لي كتاب فقه ابن سعدي في 4 مجلدات خاص بالعبادات، ولا يزال الباقي قيد التأليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أسئلة في الطهارة. قال: حكم الماء المتغير. قال: سؤال: ما حكم الماء المتغير؟ الجواب: وبالله التوفيق، ومنه أستمد الهداية والإصابة. يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة، لكنها تنضبط بأمور. أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا. وأما الماء الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره، أو تغير بمروره على الطاهرات، أو بما يشق صونه عنه، وبما هو من الأرض كطينها وترابها، فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران ونحوه، إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا. وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به. وإن كان المتغير بالطاهرات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب، وعلى القول الصحيح هو طهور، لأنه ماء فيدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل. وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه، واختلفوا في النوع الثالث. اتفقوا على أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كما اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة. واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها، هل هي باقية على طهوريتها وإننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة ليس هذا موضعها، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة. والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا، فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس.
لاحظوا هذا السؤال الآن وكيف أجاب عليه رحمه الله، ولخص هذه الإجابة، أدخل فيها قواعد فقهية، أدخل ضوابط، أدخل تقسيمات. لما أشتات المسائل التي ذكرها الفقهاء في أبواب المياه وجمعها في إجابة هذا السؤال، وهذا لا يمكن أن يتيسر إلا للمتمكن من العلم. فهو يقول: أولا خلاصة هذا الأمر أن الماء قسمان أو ثلاثة، الماء قسمان طهور ونجس. يستدل بالأدلة العامة: وأنزلنا من السماء ماء طهور، أدلة عامة. فالماء طهور ونجس، وليس هناك شيء اسمه ماء طاهر. وبناء عليه العديد من المسائل لا ترد على هذا التقسيم. وأنتم تعلمون أن بعض الفقهاء يجعل المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر ها طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. ومن العلماء من يجعل المياه أربعة ويزيد الماء المشكوك فيه، فهو يرجح رحمه الله أن الماء قسمه. أيضا بين في هذا السؤال أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه وطعمه وريح، فمهما تغير الماء فإنه يبقى على طهوريته. ولهذا إذا تغير بغير ممازج، إذا تغير بشيء وبقي كونه ماء، فهنا هذا التغير لا يضر هذا التغير، فنقول يبقى طهورا مطهرا. ثالثا ذكر رحمه الله أن الماء النجس لا يتطهر به، ثم ذكر رحمه الله أن الإنسان ينبغي عند الاشتباه أو الاختلاف ينبغي له أن يتحرى. ولهذا قال إنه يستخدم بلا كراهة، فإذا تغير الماء بلونه أو طعمه أو ريحه نقول لا يخلو، إما أن يكون هذا التغير بالنجاسة فهذا بالاتفاق بالإجماع ينجس، وإما أن يكون هذا التغير بغير النجاسة فهنا لا يضره ذلك. مثال ذلك، لو جئت إلى ماء راكد، هذا الماء أصبح لونه أخضر، تعرفون اللون، يعني الماء إذا ركد يعني يميل إلى الخضرة، فهذا الماء طهور وإن كان تغير اللون. لماذا؟ لأنه لم يتغير بالنجاسة، لم يتغير بالنجاسة. ثم قال إن المذهب يرون أنه إذا لم يتغير بالنجاسة مكروه وأن يتحول إلى طهر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي، فلا ننتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا مكروها على كلام على الرواية الثانية إلا بدليل شرعي. ثم إن ابن سعد رحمه الله يقول نستصحب الأصل، الأصل أنه طهور، الأصل أنه طهور، فنحن نستصحب الأصل ونبقى عليه ولا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. ثم قال إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بزعفران مثلا، فإن كان التغير يسيرا فهو طهور، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير، ولكن الراجح أنه طهور ما دام تغير بطاهر ولم يتغير بالنجاسة. وهذا القول الذي اختاره العلامة بن سعدي هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول ما دام يسمى ماء فإنه يبقى طهور، لكن لو تغير وانتقل من كونه ماء إلى اسم آخر خلاص، لو انتقل إلى كونه لبن، كونه حليب، كونه عصير، كونه بيبسي، ميرندا، اختلف هنا، ما صار ماء. قد يكون طهور وهو ليس بماء، لكن الطهور غير مطهر. الذي يرفع الحدث ما هو؟ الماء. ما يرفع الحدث شيء غير الماء. لو توضأ الإنسان بعصير أيصح وضوءه؟ لا، لا يصح وضوء. وقد نص ابن سعدي على هذه المسألة أيضا في اختياراته في المختارات الجلية في الصفحة التاسعة عليه رحمة الله. وهذا أيضا ما يرجحه شيخنا عليه رحمة الله أنه يبقى ما دام اسمه ماء فإنه يكون طهورا مطهرا طهورا مطهرا. ثم قال اتفق العلماء على نوعين من المياه. النوع الأول أن كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس وهذا لا إشكال فيه. والثاني أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان جاريا من نهر أو عين أو غيرها أنه طاهر مطهر. وأنزل من السماء ماء طهورا. هذا هو الأصل في المياه. واختلفوا في النوع الثالث من المياه وهي المتغيرة لا بالنجاسة. هي متغيرة لكن ليس بالنجاسة، متغيرة بالطاهرات، متغيرة بالطاهرات. وذكر الفقهاء أفراد لمسائل كثيرة، سواء خلت بها امرأة عن حدث أو تغيرت يعني ما لم يمازجها. فمن العلماء من يقول تكون طاهرة غير مطهرة، وابن سعدي رجح أنها أنها تبقى على طهوريتها، أنه طهور مطهر. قلت وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح ما انتهى إليه ابن سعدي عليه رحمة الله. كما أن الراجح أن الماء قسمان، وأن الماء أيضا لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. نحن نستصحب الأصل الأدلة العامة، الماء لا ينجسه شيء. إذن يقول رحمه الله إن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس، وقد نص على ذلك أيضا في المختارات الجلية في الصفحة التاسعة. وهذا هو رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو رأي شيخنا، وهو الراجح، وهو الراجح. ثم قال لو كان هناك قسم آخر لبينه الشارع بيانا قاطعا للنزاع، الناس محتاجين إلى هذا البيان ولا يمكن أن يؤخر، فدل على أن الماء قسمان طهور ونجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى الماء المستعمل، ما حكم الماء المستعمل؟ الجواب يدخل تحت هذا أنواع متعددة، مستعمل في إزالة النجاسة، ومستعمل في رفع الحدث، ومستعمل في طهارة مشروعة، ومستعمل في نظافة، ومستعمل في رفع حدث أنثى، ومستعمل في غمس يد النائم. أما المستعمل في إزالة النجاسة فإن كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب. وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة، وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر، وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها. وأما المستعمل في رفع الحدث فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحدا، وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماء فإن كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا، وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب.
وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله، وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل، وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا، وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا، وإن كان يسيرا ولم تخل به فلا منع أيضا، وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته. وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا، وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وأما وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع. وأما المستعمل في غمس يد النائم فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا، وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها فإن كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا، وإن كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب، ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته، والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء للعلة التي علل بها في الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
قال رحمه الله: ما حكم الماء المستعمل؟ بعد أن أشار إلى الماء المتغير ذكر هنا حكم الماء المستعمل، وطبعا الترتيب ليس على يعني باب معين، هو يجمع الآن اشتات المسائل كلها، ولهذا لاحظ الإبداع في ذكره بعض المسائل المتعلقة بالماء، وهي تتعلق أحيانا بنواقض الوضوء، أحيانا تتعلق بالمسح بالتيمم، يجمع لك المسائل التي لها صلة بهذه المسألة. هو قسم رحمه الله الماء المستعمل إلى أنواع: أولا ماء مستعمل في إزالة النجاسة، ثانيا ماء مستعمل في رفع الحدث، ثالثا ماء مستعمل في طهارة مشروعة، يعني لا يلزم أن يكون في إزالة نجاسة ولا رفع حدث، وماء مستعمل في نظافة مجرد نظافة، وماء مستعمل في رفع حدث أنثى، لأن الفقهاء يفرقون في الماء المستعمل بين استعمال الذكر واستعمال الأنثى، وماء مستعمل في غمس يد النائم القائم يعني من نوم الليل، وبين لكل مسألة حكمها، بين حكمها في المذهب والراجح عنده رحمه الله. قال: أما الماء المستعمل في إزالة النجاسة فإن كان متغيرا فهو نجس. الآن رجع إلى القاعدة السابقة، صح ولا لا؟ رجع الآن إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. قال هذا الماء إن كان عندما استعمل في إزالة النجاسة إن كان تغير بالنجاسة فهو نجس، وإلا فإنه يبقى على الأصل. تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، الطعم، الريح، تغير بالنجاسة فهنا يكون نجسا، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه، يعني هذا محل اتفاق أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فإنه ينجس، وأما إن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فهنا ننظر هل الماء كثير أم أنه قليل. إن كان الماء كثيرا فإنه يبقى طهور مطهر، كان الماء كثير فهو طهور مطهر، يقول ابن سعدي قولا واحدا. وأما إن كان قليلا، إن كان قليلا والنجاسة لم تزل من المحل أو قبل السابعة، يعني قبل الغسلة السابعة، لأنه مأمور في نجاسة الكلب كما سيأتينا بغسله سبع غسلات إحداها بالتراب، قال فهو نجس على المذهب وعلى الصحيح طهور. لماذا طهور؟ من يعلل؟ أحسنت، لعدم التغير بالنجاسة، وهذا هو الراجح، وهو رأي شيخ الإسلام، وهو رأي شيخنا رحمه الله. إذن المذهب يفرقون بين الماء القليل وكثير، والراجح عدم التفريق، وأن القاعدة سارية، إن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير أحد وأوصاف الثلاثة بالنجاسة فإنه يبقى طهور. واضح المسألة الأولى؟ طيب، ثم قال وأما الماء المستعمل في رفع الحدث، قال فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحد. لماذا كان الماء الباقي في الإناء طهور؟ من يعرف؟ أرفع صوتك. نعم، ما جاء نجاسة، ما له علاقة بالنجاسة، الماء الباقي في الإناء لا علاقة له بالنجاسة، فبالتالي هو طهور قولا واحدا. وإن كان يستعمله وهو في موضعه، لاحظوا الآن الماء بالإناء، فإما أن تستعمله تغرف منه خارج الإناء، فهنا الباقي بعد الاستعمال ما له علاقة بالنجاسة، وأما إذا استعملته في وسط الإناء الآن الباقي له علاقة بالنجاسة ولا لا؟ له علاقة. قال وإن كان يستعمله وهو في موضعه بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الإناء، قال فإن كان الماء قليلا فالماء كثيرا فالماء طهور قولا واحد، نفس سابقة. وإن كان يسيرا صار طاهر غير مطهر على المذهب، وعلى القول الراجح هو طهور مطهر لعدم الدليل الناقل عن الأصل. إذن المسألة هذه مثل المسألة السابقة ولا لا؟ تماما مثل المسألة السابقة، فنقول الماء طهور. لماذا؟ لأنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فيبقى طهور، وهذا هو الراجح، هو رأي شيخ الإسلام، وهو كما تلاحظون رأي العلامة بن سعدي، وهو رأي شيخنا رحمه الله تعالى. إذن عرفنا الآن الماء المستعمل في رفع الحدث، نقول أيضا مش حكمه يكون طاهرا طهورا مطهرا ما دام لم يتغير بالنجاسة، ونبقى على الأصل. الأصل في المياه والتراب والحجارة الطهارة، هذا هو الأصل، فنحن نبقى عليه حتى يأتينا دليل ينقلنا عن هذا الأصل، عن هذا الأصل. طيب، هذا المسألة الثانية. إذا المسألة الأولى استعمل في إزالة النجاسة، المسألة الثانية الماء استعمل في رفع الحدث، الثالثة وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة، يعني ليست إزالة نجاسة ولا رفع حدث، كتجديد وضوء ونحوه، قال فهو طهور مكروه على المذهب غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل. ورأي ابن سعدي هو الراجح، وهو رأي شيخنا رحمه الله. لماذا؟ لأن الماء طهور لم يتغير بالنجاسة، هذا النوع الثالث من أنواع المياه المستعملة، إذا استعمل في طهارة مشروعة، وضرب مثلا بتجديد الوضوء، على المذهب يقولون هو مكروه، ونحن نقول تبعا لابن سعدي عليه رحمة الله الماء الذي لم يتغير بالنجاسة وبقي على أصله استعمل أو لم يستعمل فهو طهور، لأننا نبني على الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل ينقلنا. وكونكم تقولون إنه مكروه، نقول الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا يجعلنا نحكم على هذا الماء بأنه مكروه. المسألة الرابعة، يعني القسم الرابع من أنواع المياه المستعملة، قال وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. طيب، من يمثل لي في الطهارة غير المشروعة؟ ها؟
ارفع صوت.
نعم، ما هي مشروعة، يعني إذا قلنا طهارة مشروعة يعني واجبة أو مستحبة، واجبة يعني لرفع الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو مسنونة مثل غسل الجمعة على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن هناك من يرى أنه واجب، فهو هذا غسل مسنون، غسل مسنون. نعم، ارفع صوتك.
اغتسل للتبرد. اغتسل للتبرد،
هي نعم أجاب، ألم تسمع إجابته؟ خلاص خلاص يا حبيب. إذن نقول إن هذا الاستعمال الآن للطهارة هذا لا ينقل الماء إلى كونه يعني غير مطهر، ولهذا ابن سعدي هنا يقول فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا. ولهذا لاحظوا الآن هو لم يشير إلى القول آخر، بل مر على هذه المسألة، وهذا ما التزم به في مقدمة الكتاب. إذا كان ليس هناك رواية ثانية يذكر على أنه هو الراجح. النوع الخامس من الماء المستعمل، وإن كان مستعملا في حدث أنثى هنا إما أن يكون كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا قال فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحد، يعني جاءت امرأة إلى ماء كثير ورفعت به حدثها استعملته، فهنا ما دام كثير فلا إشكال فيه، وإن كان يسيرا فهنا نقول هل خلت به أو لا. وش معنى خلت به؟ يعني صارت لوحدها ما معها أحد آخر، فإن كان يسيرا ولم تخلو به فلا منع منه أيضا، وأما إن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته، وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا، وعلى الصحيح لا منع فيه مطلقا. ولكن هذه المسألة يعني القول هذا ضعيف جدا، ما الفرق بين أن تخلو به المرأة ولا تخلو به؟ ثم المرأة ماذا فيها من أجل أن نقول أنه تحول إلى طاهر غير مطهر؟ هذه المرأة هذا القول ضعيف جدا، ولهذا رجح ابن سعدي عليه رحمة الله أنه لا منع منه مطلقا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لأنه يرى أن الطهارة تجوز بكل ما يسمى ماء، أن الطهارة تجوز بكل ما يسمى ماء. وقد جاء في الحديث إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، يعني حتى لو استعملته المرأة وهي على جنابة فالماء لا يجنب، هو يرفع الحدث لكن الماء لا يجنب، وما استدلوا به على منع فهو ضعيف لا يدل على المنع. ولهذا مثل هذه المسألة وقول بعض الفقهاء أنه يجمع بين التيمم واستعماله يجمع الرجل، هذا غير مسلم، نقول أبدا يستعمله وهو طهور ولا يتيمم مطلقا في هذه الحالة لوجود الماء عنده، والتيمم لا يشرع كما سيأتينا إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، لا يشرع إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. والحديث إن الماء لا يجنب في السنن وهو صحيح، الحديث صحيح. ثم قال ابن السعدي القسم السادس: الماء المستعمل في غمس يد النائم، شخص نام في الليل ثم قام وغمس يده في ماء إناء فيه ماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. ما هي الحكمة من المنع؟ قيل الحكمة تعبدية، وقيل خوف نجاسة اليد لأنها يعني قد تقع على مكان ها فيه نجاسة كما لا يخفاكم، وقيل إن من مقتضى المبيت ملامسة الشيطان لليد، وهذا أمر أشار إليه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن الحكمة والله أعلم قيل تعبدية. الرسول أمرنا حتى لو قام لينام ولف يده في كيس أو ثوب وقال أنا أعرف أين باتت يدي، صح ولا لا؟ يقول أبدا، نقول اغسلها. الرسول أمر فنحن نسمع ونطيع. وقيل أنها قد تلامس اليد المكان النجس، وقيل مقتضى البيتوتة أن الشيطان يعني يلامس يد الإنسان، والله أعلم. وعلى كل حال ما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر فنحن نسمع ونطيع ولا نلتفت لمسألة اليد، سواء كان عليها حائل أو لم يكن عليها حائل. قال فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا. الآن عندنا شخص نام، فنقول هل نام في النهار؟ هذا لا يؤثر، لأن الحديث جاء صريحا في نوم الليل. ثانيا، إن كان نوما لا ينقض الوضوء فأيضا لا يؤثر. لماذا؟ لأن أصلا لا يسمى نوما، ما هو نوم مستغرق. ولهذا فرق بعض أهل العلم في النوم الناقض بين النوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بحاله لو أحدث، وبين النوم القليل، قالوا مثل نوم الراكع، نوم الساجد، نوم القائم، نوم الجالس، فرقوا بين هذا وهذا. قال وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها، الآن إما أن يغمسها كلها أو يغمس طرف اليد، بعض اليد، فإن كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحد. عندنا الآن الغمس إما أن يكون لليد كلها أو لبعضها، وعندنا الماء إما أن يكون كثيرا أو قليل، الماء إما أن يكون كثيرا أو قليل. فإن كان الغمس لليد والماء كثيرا فلا إشكال، لا يضر ذلك، يعني لا يتأثر الماء بهذا الغمس. وإن كان الماء دون القلتين صار طاهرا مطهرا على التقسيم الذين يرون أن الماء ثلاثة أقسام، وهو المذهب. ولكن يقول عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم، والله جل وعلا لا يكلف يعني عبادة مرتين، يعني يستعمل الماء ونقول له تيمم وهو مستعمل للماء لجميع أعضاء الوضوء، هذا غير مسلم. ولهذا قال ابن سعدي وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته، والحديث إنما يدل على الأمر بغسلها قبل إدخالها اللي هي اليد الإناء لعلة معينة علل بها في الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. وقد نص ابن سعدي رحمه الله على أن الماء طهور مطهر ولو غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، ونص على هذه المسألة في المختارات الجلية في صفحة 10. طيب، إذن هذا الرجل الذي غمس يده في الإناء نقول الماء يبقى طهور وطهارته سليمة، لكن مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة؟ الرسول يقول إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده. نقول يأثم يأثم ها بغمسها، ولكن الماء يكون طهور سواء كان الماء قليلا أو، وسواء غمس اليد كلها أو بعضها، لكنه يأثم لمخالفة النهي، يأثم لمخالفته نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن إنسانا قام من نوم الليل ويريد أن يتوضأ من الحنفية من صنبور الماء، هل نقول اغسل يديك ثلاثا أو لا؟ هو الآن مو غامس يده في الإناء أبدا، يبي يغسل يديه منين؟ من الحنفية أو صنبور الماء، وهذا الآن هو الواقع. يعني الآن عامة الناس يتوضؤون من حنفية الماء، فهل يلزم هذا الشخص أن يغسل يديه ثلاث مرات؟ لا، يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نقول لا، ما دام ما هو بغامس يده في الإناء ما يلزم؟ نعم، ارفع صوتك. فرق بين الاغتراف، أي يعني إذا كان ما في إناء أصلا هو في الحنفية، نقول لا تغسل يديك ثلاثا، مباشرة اغسل وجهك وتمضمض واستنشق، ها ارفع صوتك، يغسل يديه وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا هذا لا إشكال فيه يا حبيبي، استحبابا لا إشكال فيه، هذا غمسهما أو لم يغمسهما، قام من نوم ليل أو لم يقم، هذا لا إشكال فيه، نحن نتكلم في الوجوب. قام من نوم ليل ولن يغمس اليد في الإناء إطلاقا لأنه يتوضأ من الحنفية، فهل يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا؟ ها، لن يغمس ولن ينوي. أجيبوا على ظاهر السؤال، شلون إذا وضع اختبار تبي تشرقون وتغربون إذن؟ ها، يغمس يجب على سبيل الوجوب، لماذا؟ طيب، على كل حال أنا أسألكم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين ولا لا؟ أمر ولا لا؟ أمر بغسل اليدين. كونه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاث، هل المقصود أن فقط في الإناء، ولا المقصود غسلها من أجل الطهارة؟ ها، من أجل الطهارة، ما يلزم سواء تطهر من الإناء ومن غيره، فغسل اليدين للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء واجب، واجب سواء توضأ من إناء أو لا، توضأ من إناء أو لا يجب، فإن خالف ولم يغسل يديه ثلاثا صح ها وضوءه، ولكن آثم للمخالفة. حنا بينا طرف الجواب قبل قليل، فنقول لا، لا بد من غسل اليدين. أما مسألة استحباب فهذا يستحب عند كل وضوء، أن يغسل يديه ثلاثا، لكن عند القيام من نوم الليل الناقض للوضوء هنا يجب، فإن خالف أثم، سواء توضأ من حنفية أو توضأ من إناء أو توضأ من إناء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الماء النجس متى يطهر؟ إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟ الجواب: أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد، فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته، طهر بذلك، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر. وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط، أو يكون أكثر منهما، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين، إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه، وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء، هذين الأمرين أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير، إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ قد ذكرنا تفصيله الجامع.
قال المؤلف رحمه الله: الماء النجس متى يطهر؟ يعني عندنا الآن ماء نجس نريد أن نطهره، فما هي الخطوات التي نسلكها من أجل أن يطهر هذا الماء؟ قال: أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد، فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجة، طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا أيضا مما جمع فيه ابن سعدي عليه رحمة الله أفراد مسائل كثيرة. إذن نقول: هو يقول لا ينجس الماء إلا بالتغير. طيب، الماء النجس كيف نحوله إلى طاهر؟ نقول القاعدة: متى زالت النجاسة طهر الماء. إذن الماء ينجس بوجود النجاسة، يعني تغير أحد الأوصاف الثلاثة، فإذا زالت طهر، بقيت تنجس. والفقهاء لهم تفصيلات كثيرة في هذا الباب. قال: ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فإنه ينجس، نحكم بنجاسته، ومتى زال التغير طهر. إذن إذا قيل لك متى يطهر الماء النجس، تقول إذا زالت النجاسة، فقط إذا زالت النجاسة. فإن قيل لك ما هي الأمور التي نطهر بها الماء النجس، تقول: إما بإضافة ماء كثير إليه، أو نزح يبقى بعده ماء كثير. ثم قال: وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين. القلتين من أهل العلم من حد قال قلتين هي الماء الكثير. طيب كيف أعرف أنه ماء كثير؟ قالوا: إذا كان في بركة فطوله ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. ومنهم من قال إنه الماء الكثير في حدود 148 كيلو جرام ماء كيلو جرام ماء، لأن الماء الكثير حدوه في 5 قرب، والقرب حدوها بالمثاقيل والدراهم، لكن بالتتبع طلع في حدود 148 كيلو جرام. طيب أنا أبغاه بالألتار اللي نعرفها الآن، قالوا أن كيلو الجرام ماء في حدود اللتر، وقد جربنا ذلك وذكرت ذلك لزملائكم كثيرا ولكم أن تجربوه. كيف؟ خذ علبة الماء هذه اللي نصف لتر أو لتر أو لترين وضعها في الميزان يطلع عندك. إذا طلع اللتر كيلو جرام، إذا طلع نصف اللتر نصف كيلو، إذا طلع الماء للترين الكبيرة ذي كيلو وين، معنى المسألة منضبطة وقد جربنا ذلك جربنا ذلك. إما أن يكون أقل من قلتين أو يكون قلتان فقط أو يكون أكثر، يعني الآن 3 على المذهب 3، إما أن يكون أقل أو قلتين أو أكثر، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه. طبعا هذا على المذهب، وعلى الراجح ها لا ترد هذه المسألة لا ترد. وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين، إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه. وإن كان أكثر من قلتين هذا عدد الكثير فهو يطهر بأحد 3 أشياء في بهذين الأمرين اللي هي الإضافة والزوال ونزح يبقى بعده كثير غير متغير. لكن على القول الراجح أبدا ما دام لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، وما دامت النجاسة زالت بنفسها فهو طهور. طيب يعفى عن يسير النجاسة، فقه رحمهم الله قالوا يعفى عن يسير النجاسة، يسير المذي يسير الدم على القول بنجاسته، يسير القيح يسير الصديد، لكن ما هو حد اليسير؟ كيف أعرف أن هذا يسير أو أن هذا كثير؟ من أهل العلم من قال الله يهديك، حنا انتقلنا عن هذه المسألة، وين ترجعنا وراء؟ الله يعفو عنك ومن يسمع، حنا انتقلنا الآن، حنا نتكلم عن أن الفقهاء رحمهم الله يقولون ويعفى عن يسير النجاسة، ومثلنا بيسير المذي ويسير الدم ويسير القيح والصديد وغيره. ما هو اليسير؟ كيف أعرف أن هذا يسير وأن هذا كثير؟ قال بعضهم إنه بالنسبة للإنسان ما فحش عنده فهو كثير، وما لم يفحش في نفسه فهو قليل. وقال بعضهم لا، فيها أحد من الناس الله المستعان ملى الكاس هذا ما يفحش في نفسه عادي، وفيها أحد لو يصيبه أقل القليل صح ولا لا، الناس يختلفون، فما نجعله للإنسان نفسه. طيب كيف؟ قال نذهب إلى أوساط الناس نقول ما فحش عند أوساط الناس، لا نريد الإنسان اللي ما يبالي، ولا نريد الإنسان اللي عنده شيء من الوسواس، لا نروح المتوسط أوساط الناس. ما فحش عندهم وعدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وهذا رأي شيخنا رحمه الله، أن كل إنسان يعني أن الأمر يرجع إلى أوساط الناس، فما عدوه يسيرا فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. ثم قال المؤلف إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها. يعني الماء الآن مجتمع من أشياء متنجسة، لكن هذا المتنجس يسير، قال نضيف إليه ماء كثيرا ثم يتغير مع زوال التغير. نحن نقول إذا زال التغير لسنا بحاجة إلى إضافة أو نزح أو غير، متى ما زالت النجاسة فإن الماء يبقى طهورا. ثم قال وهل يشترط شيء آخر معه، هل يشترط شيء آخر معه أم لا؟ ذكرنا تفصيله الجامع، يعني هل يشترط شيء مع الماء، يعني مع اللي نضعه مع نزيد أو لا، ونقول هذه المسألة بتفصيلاتها التي ذكرها ابن سعدي ترجع إلى مسألتين. المسألة الأولى أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة، والثانية أن النجاسة إذا زالت فإن الماء يبقى طهور، ولسنا بحاجة إلى الإضافة أو النزع أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حكم
الزمن إلى كم عادة؟ ها؟ ست إلى ربع ولا سبع؟ أي لا 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 أي طيب طيب لا لا إنسان ننتهي قبل ذلك إن شاء الله، بعدين إذا فيها أسئلة سنطرح تطرح إن شاء الله. طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب، إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ الجواب لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة، لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. فإن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب وعلى القول الصحيح، إن من نسي وصلى في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قدرا، وبنى على صلاته ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائه فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور، فتارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه، وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة، وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. وأما إن جهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب. هذه المسألة إما ألا يعلم النجاسة أصلا نهائيا، لما صلى وجد النجاسة، فالراجح من كلام أهل العلم أن صلاته صحيح سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. والمسألة الثانية أن يعلم عن النجاسة ثم ينساها، علم عنها وقال خلاص إذا رحت للماء أبغسل النجاسة، توضأ ونسيها وصلى ولم يذكرها. هنا المذهب يقولون انه يعيد الصلاة، والراجح انه لا يعيد، لان ما دام وقت الصلاة اثناء صلاته ما ذكر النجاسة فلا شيء عليه. طيب لو علمها أثناء الصلاة، لو علمها أثناء الصلاة نقول إن كان بإمكانه أن يزيلها، النجاسة في الحذاء أكرمكم الله يخلعه. طيب هو ما يصلي الآن في مكانه، يصلي مثلا في المسجد هنا ما عليه حذاء، نقول إن كانت في الغترة يرمي الغترة ويصلي، في الثوب عليه سروال وفنيله يخلع الثوب ويصلي، ما في إشكال. في المشلح عليه مشلح يخلع المشلح، ما يستطيع وذكر النجاسة نقول خلاص الآن يلزمك إزالتها، فهنا يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويرجع ويصلي. يقول ابن سعدي رحمه الله: إذا تطهر بالماء ثم وجد بعد ذلك نجاسة ثم وجده بعد ذلك نجسا، يعني اللي هو الماء، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ قال: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة، لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. إن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة العلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب، أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك بعد الصلاة المذهب، يعني حتى بعد الصلاة يعيد الصلاة ما دام تأكد أنها قبل، يقولون أنه يعيد الصلاة لأن علم أنها قبل الصلاة. وعلى القول الصحيح من نسي وصلى في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جاهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله أنه إذا صلى جاهلا أو ناسيا وعليه نجاسة سواء علم بها أو لم يعلم لكنه أثناء الصلاة لم يذكرها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، سواء كانت نجاسة على البدن أو على الثوب أو حتى في البقعة التي صلى عليها. هذا هو القول الراجح ما دام لم يعلم حتى فرغ من الصلاة. وعندنا مستند صريح صحيح لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحذائه وكانت فيه نجاسة جاءه جبريل فأمره أن يخلع حذاء فخلع الصحابة رضوان الله عليهم أحذيتهم، فقال لهم الرسول ما لكم لما سلم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أتاني جبريل فأخبرني أن بها أذى. لو كانت الصلاة غير صحيحة هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلع الحذاء ويبني على ما مضى ولا يعيد؟ أي نعم. فدل على أن الإنسان إذا لم يعلم، إذا نسي، إذا جهل أنه معذور. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته دل على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة سواء كانت على البقعة أو الثوب أو البدن أن صلاته صحيحة، فإن ذكر أثناء الصلاة أزال النجاسة إن استطاع، فإن لم يستطع لزم أن يقطع الصلاة ويعيد الطهارة إن كانت تتعلق بالماء أو يزيل النجاسة من الثوب أو البقعة. ثم قال صحت صلاته ولا إعادة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عن عليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيهما قذرا، والحديث في السنن وهو صحيح، وبنى على صلاته ولم يعدها. وهذا هو ما انتهى إليه ابن سعدي رحمه الله، هذا هو الراجح قال فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. يقول إنه إذا بنى عليها أثناء الصلاة من باب أولى إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة إذا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. ثم قال ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور فيه فلا إعادة عليه بخلاف من ترك المأمور. قالوا لأن ترك المأمور واجب، لأن ترك واجبا فلا بد من استدراكه. ولهذا لو أن إنسانا نسي ما أحرم من الميقات، نسي، هل نقول أنت معذور ولا نقول ارجع وأحرم من الميقات؟ نقول ارجع، فإن قال أحرمت بعدما تجاوزت الميقات هل نقول أنت معذور ولا نقول عليك دم؟ لابد من استدراك الواجب، فنقول لابد أن يستدرك الواجب أو أن يفعل بدله ولهذا في الصلاة البدل هو وش البدل؟ ها؟ سجود السهو. والبدل في الحج هو الفدية، هو الدم إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. ثم قال وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة، هذا لا إشكال فيه ما دام بعدما انتهى علم أنها إنما أصابته النجاسة بعد الطهارة أو بعد الصلاة، نقول أزلها ولا شيء عليك. وأما إن جاهل الحال فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة، لأن الأصل عدم النجاسة. هو الآن جاهل الحال ما يدري يعني هل هي قبل أو بعد، نقول ما دام جاهل فالأصل براءة الذمة والأصل الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما على وجه الأرض خلقه الله جل وعلا لنا، فالأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الثياب، الأصل في التراب، الأصل في الحجارة، الأصل في المياه، كلها الأصل الطهارة. إذا جئت إلى ماء في الشارع وجاء ثوبك لا تقول هذا ماء بيارة ولا مياه، الأصل الطهارة. كذلك إذا صب عليك ماء من يعني السقف من الميزاب، الأصل إن شاء الله الطهارة، ما لم ترى النجاسة بعينك فالأصل هي الطهارة، الأصل هو الطهارة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله الجم، غفر الله لنا ولكم الحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم: تذكرون في بعض المسائل وهو رأي شيخنا، فمن المقصود بذلك؟
إذا أطلقت أنا أقصد شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، إذا أطلقنا وقلت شيخنا المقصود شيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وإذا أردنا يعني نشير إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز نقول وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله. نعم.
قل أحسن الله إليكم: قول المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث، ألا تكون العبارة الصحيحة أو التي وقع فيها حدث من الوقوع لا من الرفع، حيث أن حرف الجر فيها يستعمل مع الفعل وقع ولا يستعمل مع الفعل رفع؟
لا يظهر أن السائل لم يفهم مقصود المؤلف. رفع فيها الحدث يعني استعمل هذا الماء في رفع الحدث، ما هو وقع فيها الحدث، ما له علاقة. رفع فيها الحدث يعني عندنا ماء توضأ به شخص أو اغتسل به شخص جنب، أو اغتسلت به امرأة حائض أو نفس، فهو رفع به الحدث. فرق بين وقع وبين رفع. الحدث لا يقع على الماء، الحدث لا يقع على الماء، يرفع الحدث بالماء أو يرفع بالبدل. إذا لم يستطع الإنسان استخدام الماء، عجز عن الماء أو فقد الماء أو كان مريضا لا يستطيع استخدامه، يتحول إلى البدل، والبدل له حكم المبدل، يتحول إلى التيمم بالتراب. نعم.
قل أحسن الله إليكم: كنت أتحدث مع طالب علم فذكرنا الطلاق فقال: أعوذ بالله من الطلاق. فقلت: أعوذ بالله من الطلاق. فقال: لا يجوز، لأن الطلاق من شرع الله. فما الصواب؟
أعد.
يقول: كنت أتحدث مع طالب علم فذكرنا الطلاق، فقلت: أعوذ بالله من الطلاق، فقال: لا يجوز، لأن الطلاق من شرع الله.
أي على كل حال لا ينبغي للإنسان أن يعني يجري على لسانه كلمة الطلاق، لأن قد يقع فيما لا تحمد عقبة. والطلاق لا شك أن الله جل وعلا شرع سبيلا للزوجين إذا لم تفلح الوسائل الأخرى، إذا لم تفلح الوسائل الأخرى جعل الله خلاصا للزوجين بالطلاق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قد يكون الطلاق خيرا على الزوجين. الآن النصارى كما لا يخفاكم يمنعون الطلاق، وإذا منع الطلاق معناه يبقى الزوج والزوجة في جحيم، إما أن يكون الزوج ظالما لزوجته أو تكون الزوجة ظالمة لزوجها، فيبقيان في جحيم. لكن شرع الطلاق، ولهذا لا ينبغي أن يلجأ الإنسان إليه إلا إذا لم تفلح الأسباب الأخرى، فهو آخر الدواء الكي. ولهذا ذكر الله جل وعلا في علاج المرأة: الناس الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. فالإنسان يسلك الأسباب، يبذل الأسباب، يبحث عن الصلح، ولا بد أن يتنازل الزوجان عن يعني شيء مما في خواطرهم. أما إذا وضعت المرأة رأسها برأس الرجل لا يمكن أن تستقيم الحياة، لا يمكن أن تستقيم الحياة. والضحية من؟ الضحية الأولاد. نعم. فعلى كل حال لا أظنه الذي يستعيذ يعني يقصد السوء، لكن يقول إن الطلاق يعني أمر عظيم، أمر كبير لا ينبغي أن نتحدث فيه أو نتكلم فيه. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، فاتتني صلاة العشاء وحضرت، وكبر الإمام لصلاة التراويح، ودخلت معه بنية العشاء، فلما سلم الإمام لم أسلم، ولما كبر الإمام قمت وأتممت معه للثالثة والرابعة، فهل فعلي صحيح؟
لا، فعلك خطأ، فعلك خطأ، لأنك صليت مع الإمام في تسليمتين، هذا غلط. الإمام انتهت صلاته في الأول، كيف تصلي معه؟ لو قمت وأكملت ركعتين لا إشكال، لكن كونك يعني جمعت بين صلاتي الإمام تسليمتين هذا خطأ، ولهذا الأولى أن تعيد الصلاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، رجل يرغب بالسفر مع ابنه المبتعث للخارج وسيبقى مع ابنه 3 أشهر، هل يقصر الصلاة؟
لا، ما دام أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام في مكان واحد فلا يجمع ولا يقصر. لكن لو انتقل من نفس المكان إلى بلد آخر فلا إشكال، لأن خلاص انقطع السفر في حقه. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، الماء ينجس متى يطهر؟ هل يدخل فيه تطهير مياه المجاري ومعالجتها؟
الماء قلنا النجس يطهر بالتغير، إذا زالت النجاسة طهر، والماء الطهور ينجس بالتغير. وأما الماء مياه المجاري إذا عولجت يعني التعقيم والتكرير والتصفية والتنقية. فالراجح من كلام أهل العلم أنها تطهر، الراجح من كلام أهل العلم أنها تطهر، لكن هل يشربها الإنسان؟ نقول إذا ثبت أنها ليست بضارة لا إشكال أنه يشربها. كون الإنسان يقول تعافها نفسي هذا يرجع إليه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، تكلمتم عن مسألة الصلاة وعليه نجاسة ناسيا، ولكن من توضأ بماء النجس وصلى ناسيا ثم علم أن نجاسة الماء كانت قبل طهارته، فهل يعتبر أنه تطهر وصلى صلاة صحيحة أم أن طهارته باطلة؟
هذا الشخص الذي تطهر بماء نجس ثم علم أن الماء نجس علم بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة؟ لو صلى الإنسان في ثوب نجس، صلى في مكان نجس، صلى بطهارة ماء النجس، هل هناك فرق بينها؟ هل في فرق بين الصلاة بثوب النجس أو بطهارة بماء النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة، ولا ما في فرق؟ ها؟ في فرق؟ نعم، هو ما خالف، هو ما خالف، ما علم إلا بعد الصلاة، ما علم إلا بعد الصلاة. أرأيت الشخص لو تكلم ناسيا في الصلاة تبطل صلاته؟ أسألك، ها، خالف ولا ما خالف هذا؟ ها، لو توضأ بماء نجس ثم صلى، هل فيه فرق بينه وبين إنسان صلى في ثوب النجس أو مكان النجس؟ ها، ما في فرق. طيب في أحد يقول في فرق؟ لا، اترك، ما تذكر، لما تذكر إلا بعد الصلاة. هل في فرق بين كونه توضأ بماء النجس أو صلى بثوب النجس؟ ها، ما في فرق، مرت معنا المسألة، ما في فرق يا أحباب. هو معذور الآن، هو معذور، لكن ما نقوله في الماء نقوله في الثوب ونقوله في البقعة. هو الآن معذور، أدى العبادة على وجه مشروع، لكنه لم يكن يعلم أن هذا الماء نجس. مع أن بعض أهل العلم يقول ما يمكن يختلط الماء النجس بغيره، وسنمثل لهذا إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، قول المصنف وكذلك إن كان التغيير في محل التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به، ما مقصود المؤلف؟
تغير في محل التطهير، يعني تغير الماء في محل التطهير، هو الآن يطهر الماء النجس، يطهر الماء النجس، ولهذا الآن النجاسة تغسل غسلة الأولى، الثانية، الثالثة، الغسلة الأخيرة اللي زالت بها النجاسة هذه يقولون لا إشكال، خلاص إن الماء النجاء المكان بعده طاهر، لكن اللي قبلها يقولون إن الماء هنا ينجس، يعني يفرقون بين الغسلة الأخيرة وبين ما قبله وبين ما قبله. ولكن على الراجح كما قلنا أن الأمر لا يختلف، إن كانت نجاسة فإنها تطهر بزوالها، المكان يطهر بزواله، وإن كان ماء فينجس بالتغير بأحد أوصافه الثلاثة. فمكان التطهير مكان التطهير لا أثر له. إن كان يقصد السائل يعني الإناء أو يقصد المحل فنقول ما يخرج من الماء من غسل النجاسة يعني الماء اللي نغسل به النجاسة الراجح أنه ننظر إلى هذا الماء هل هو متغير بالنجاسة ولا غير متغير. متغير أحد أوصافه نجس، ما تغير ليس بنجس. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ماء سقط علينا من سقف الحمام في المنزل هل هو طاهر أو نجس؟
لا، لا يلزم، لا يلزم نجاسته. هذا الماء إن كان من يعني المكان النجاسة يختلف الحال، وأما إن كان لا من حنفية من الماء قد يكون يهرب الحنفية اللي فوق يعني مجاري الماء هذا طاهر، طهور لا إشكال فيه. فنقول أنت إذا تتبعت هذا الماء هل هو ينزل من يعني نفس مكان قضاء الحاجة؟ لا شك أن هذا نجس، ولكن الأصل أن الماء إن لم تعلم أنه نجس فالأصل عدم النجاسة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما مراد المصنف في قوله فإذا بنى عليها في أثنائها؟
فإذا
بنى عليها في أثنائها بعد ذكر الحديث
إيه إيه بنى على الصلاة، بنى على الصلاة في أثناء الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلع الحذاء ألم يبني على الصلاة؟ بنى عليها في أثنائه. وهكذا لو الإنسان بنى على الطهارة في أثنائه، يعني لو أنت الآن تتطهر فرأيت نجاسة على أحد أعضائك فأزلتها وبنيت على الطهارة، هل نقول لا أعد الطهارة من جديد ولا نقول ابني على الطهارة؟ نقول ابن عليها. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما هو علاج الوسواس وخاصة إذا كان الرجل يعلم أنها وساوس ولا يستطيع التخلص منها؟
علاج الوساوس بتركها والإعراض عنها وعدم الالتفات، لأن الشيطان يستجره ويطلب منه أمرا بعد آخر حتى يضعف عبادته، وحتى أحيانا يقعده عن العبادة والعياذ بالله. يقول له لماذا تصلي؟ أنت ما تنفعك صلاتك، أنت ما تبع على طهارة، أنت محدث، أنت ما قرأت الفاتحة، أنت طلقت زوجتك والعياذ بالله. لا يزال به حتى يبعده عن الصلاة. فنقول لا تلتفت إليه. إذا قال أنا يعني أكابد، نقول ما أنت مأجور على خير، أكثر من الدعاء، لا تلتفت لهذه الخطرات. إذا قال لك أعد الصلاة لا تعدها، أنت معذور، صليت على وجه مشروع لا تعد الصلاة. لكن إشكال بعض من فيهم الوسواس أنه يعني يستجيب يقول أعيد الصلاة أحوط، فلا تنتهي هذه المسألة. وإذا كان شيئا قهريا وصل إلى الوساوس القهرية ينصح بمراجعة الطبيب المختص. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح في كل بداية ركعتين؟
الفقهاء لهم رأيان في المسألة، منهم من قال يكفي قراءة دعاء الاستفتاح في التسليمة الأولى، والتراويح يعتبرونها صلاة واحدة، ومنهم من قال إنه يقرأها في كل تسليمة. ولا شك أنه تمكن منها في كل تسليمة فهو أولى. وعلى كل حال دعاء الاستفتاح في الصلاة عموما فرضا أو نفلا هو سنة، هو سنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تشبيك الأصابع عند عقد النكاح؟
أنا لا أعرف يعني في ذلك شيئا، تشبيك المنهي عنه في الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد يعني في الطريق إلى المسجد في انتظار الصلاة، يقولون في الطريق إلى المسجد أخف، في انتظار الصلاة أشد من أثناء الصلاة أشد، وحتى بعد الصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شبك في بين أصابعه كما جاء في حديث السهو حديث اليدين. أما أثناء النكاح أنا أخشى أن هذا من الاعتقادات يعني يظهر أنه يخشى أن فيه تعقيد أو كذا، ما أظن هذا، ما أظن. ها؟ هذا ما في إشكال، هو يسأل عن تشبيك. السلام ما له أصل يا شيخ، السلام ليس له أصل، ومد اليد ما له. العقد النكاح يقول زوجتك، يقول الرجل زوجتك،
ها؟ تقول زوجتك،
أنا أدرى بهذا. يقول الرجل زوجتك ابنته، ويقول القابل قبلت الزواج، لكن لا يلزم أن يمد يده والاعتقاد هذا وضع المنديل ما له أصلا، هذا تمثيل ليس له أصل أبدا. وإذا وجد الإجاب والقبول تم الزواج، لكن يشترط له كما لا يخفاكم الولي والشاهدان والمهر. ولكن يقع إذا قال زوج رجل ابنته وقبل الزوج انتهى. نعم.
قل أحسن الله إليكم، الاغتسال كاملا بنية الوضوء هل يكفيه عن وضوء الصلاة؟
نعم، من أهل العلم من قال أنه يكفي بشرط أن يتمضمض ويستنشق، ومنهم من قال لا بد من الترتيب، إذا توضأ إذا اغتسل غسلا واجبا أو مستحبا. أما إذا كان غسل تبرد، إذا كان غسل تبرد فمن أهل العلم من قال لا يكفي، لا بد من الترتيب، يعني لا بد أن يتوضأ. وأما الغسل الواجب والمستحب فإنه يكفي، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما حكم الماء الذي سقطت أو ماتت فيه قطة وتغير طعمه في خزان ماء كبير؟
إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس، تغير لونه وطعمه ريح. وهنا ميتة هذه، ما دامت وقعت في الماء وغيرت الطعم أو اللون أو الريح ينجس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، بناء على أنه إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فإنه يلقي ما فيه من نجاسة ويتم، هل إذا قطع الصلاة وأزال ما فيه نجاسة أو أبدل ثوبه هل يستأنف أو يبني على ما صلى؟
لا يستأنف، كيف يبني على ما صلى؟ هو خرج من الصلاة الآن، كيف يبني على ما صلى؟ إذا كان خلع ثوبه وهو في صلاته يبني، أما إذا يعني التفت أو ذهب وبدل ثوبه يستأنف الصلاة من جديد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا دخلنا الصلاة ونحن اثنين وعندما كبرنا سلم الإمام حالا، فهل لنا أن نتم الصلاة جماعة مع بعض؟
يعني هل دخلهم مع الإمام الأول؟ نعم، إذا لأحدهما يؤم الآخر، لكن يكون هذا قبل يعني يتفقان عليه. ولكن لو أن كل واحد أتم لنفسه لا إشكال في هذا، لأنهم مع إمام سابق. لكن لو دخل اثنان وهم يعلمون نفاتهم ركعتين أو ثلاث، وقال أحدهم الآخر إذا فرغنا يعني إذا سلم الإمام سأتحول أنا لإمام، لا إشكال في ذلك، لأنه جاءت السنة بتحول المأموم إلى إمام وتحول الإمام إلى مأموم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، قد تقع أحد المواد في الماء فتغير طعمه فقط بدون تغير في الرائحة أو اللون، فهل يجب علينا تذوق أي مياه مجهولة المصدر كما نرى إن كانت تغيرت في اللون؟
هل التغير بالنجاسة؟ لا تلتفت إلى أي تغير ما لم يكن بالنجاسة، لا تلتفت إليه. الممنوع من استعماله هو الماء النجس المتغير بالنجاسة، تغير لونه وطعمه وريحه. لكن إذا كان تغير مجرد تغير للون أو الطعم أو الريح، يعني البقاء أو المكث أو غيره أو مجاورة شيء، لا يلتفت إليها. نعم.
سأل حفظكم الله عن معنى القلتين.
قلتين هذا كان موجود في السابق، يعني المقدار يستخدمونه، ولهذا ضبطوه بأن القلة قربتان وشيء، القلة قربتان وشيء، والشيء جعلوه نصفا، فهي شيء من يعني التي يوضع فيها عادة، يوضع فيها الماء. إذا كان قلتين يعني يعدل قلتين، وهذا كان مستخدم في السابق. القلة كانت مستخدمة في السابق نوع من ما يوضع فيها الماء، مثل القرب السابقة، ما زالت الآن تستخدم في كثير من الأمكنة. الآن أصبح مكانها يعني الجيك والحافظات الحاويات الماء، أصبحت مكان هذه. نعم.
يسأل أحسن الله إليكم عن صفة غسل الجنابة.
غسل الجنابة إما أن يكون غسلا كاملا أو مجزئا. الغسل الكامل أن ينظف المكان، يعني يغسل مذاكيره وما أصابه يعني المني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه الماء 3 مرات ويغسل ميامن جسمه ثم المياسر، ثم إن كان المكان ترابي يغسل رجليه في مكان آخر، وإن كان المكان مو ترابي يتوضأ وضوءه للصلاة، سواء توضأ قبل أو توضأ بعد. وأما الغسل المجزئ فإنه يفيض عليه الماء أو ينغمس في الماء أو ينزل عليه الماء من الحنفية ويتمضمض ويستنشق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.